والقائم ترف راياته هلا بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هلا بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترف ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح حيث منتظر الانسانيه تبد الثوره البديه منتظر الانسانيه تبد الثوره وين بديار الشام بديار الشام بدياري ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري، يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة الثالثة، سلام عليكم جميعا. مر الكلام في الحلقة الأولى من حلقاتنا هذه تحت عنوان توضيحات بمثابة مقدمة وبوابة لهذا البرنامج، وجاءت الحلقة الثانية تناولت فيها مجاميع الأحاديث التفسيرية، الكتب التي تناولت حديث المعصومين في بيان معاني قرآننا الكريم. ووصل الحديث في نهاياته إلى الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بخصوص تفسير إمامنا العسكري صلوات الله عليه، أو كما يسمونه علماء الشيعة بالتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. وقلت بأن آراء علمائنا مختلفة حول هذا الكتاب، ولست بصدد أن أورد جميع الآراء، إنما أتناول في هذه الحلقة رأي السيد الخوئي، بل بعبارة أخرى حكمه بالإعدام القطعي على هذا التفسير، فهو قد أعلن وبشكل قاطع بأن مقام عالم محقق يجل أن يصدر منه أو عنه مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإنما أطيل الوقوف بعض الشيء عند السيد الخوئي، لأنه صاحب المدرسة الكبيرة المسيطرة على الواقع العلمي الديني الشيعي، وكل المراجع المعاصرين إن لم يكونوا من تلامذته بنحو مباشر فهم من تلامذته بنحو غير مباشر، وتلك هي الحقيقة. لذا وقوفي عند رأي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هو وقوف عند رأي المؤسسة الدينية الشيعية، وقوف عند رأي علماء الشيعة في زماننا المعاصر. أتعلمون أن العديد من الرموز العلمية قطعا من تلامذة السيد الخوئي يصرحون وبشكل قاطع في مجالسهم وفي أوساط طلابهم بأن السيد الخوئي هو أعلم علماء الشيعة في زمان الغيبة الكبرى، هكذا يعتقدون، لكن لا يعني أن ما يعتقدونه هو الصحيح، هم هكذا يعتقدون، أنا هنا أنقل ما يعتقدونه. وربما في هذه الحلقة وفيما يأتي ستتضح الكثير من الحقائق. إذن نحن في هذه الحلقة مع السيد الخوئي، وبالتحديد مع حكمه بالإعدام على تفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ نص هذا الحكم الذي جاء مذكورا في كتاب معجم رجال الحديث، وهذا هو الجزء 13 وفي ترجمة علي بن محمد بن سيار. ماذا قال السيد الخوي؟ بعد مقدمة ليس هناك من ضرورة لقراءتها، نذهب إلى النتيجة، أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، يعني السيد قاطع بأن هذا التفسير، بأن تفسير الإمام العسكري تفسير موضوع، تفسير مفترى. الكلام في صفحة 157 من الجزء 13 من معجم رجال الحديث في ترجمة علي بن محمد بن سيار، رقم الترجمة 8442. الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ والسيد الخوئي يشير إلى نفسه بالعالم المحقق، فيرى بأن مقامه يجل عن مثل هذا التفسير، فكيف بإمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ والحكم واضح والقطع واضح بأن تفسير الإمام العسكري تفسير مفترى لا صلة له بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الرأي يتبناه المراجع المعاصرون من تلامذة السيد الخوئي سواء في النجف أو في قم. هنا في هذه الحلقة سأشمر عن ساعدي دفاعا عن تفسير إمامنا العسكري، مثل ما يحق للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن يطرح رأيه وبقوة ويحكم بإعدام تفسير الإمام العسكري من الساحة الشيعية، فهو بحكمه هذا يحكم بالإعدام، بإخراجه من الحياة العلمية في الساحة الشيعية. هذا مرادي من حكم الإعدام. حكم الإعدام هو قطع للحياة، قضاء على الحياة. السيد برأيه هذا قطع الحياة العلمية والعقائدية عن هذا الكتاب، وأخرج الكتاب من الساحة الشيعية قطعا بالنسبة للشيعة، وإلا حديث أهل البيت لا يضيره لا السيد الخوئي ولا غير السيد الخوئي، وأهل البيت لا يضيرهم لا الخوئي ولا من هو أكبر من الخوئي ولا من هو أصغر، ولكن الشيعة الذين بشكل عملي يتعاملون مع مراجعهم ومع علمائهم على حد العصمة، وإن كانوا لا يقولون ذلك بألسنتهم، ولكن في الواقع العملي يتعاملون على حد العصمة. لذا قلت بأن رأي السيد الخوئي هو حكم بالإعدام على تفسير إمامنا العسكري. ومثل ما السيد الخوئي حين يتناول رواة حديث أهل البيت في كتابه الرجال فيجمع كل صغيرة وكل كبيرة، تارة لأجل توثيقهم وأخرى لأجل تضعيفهم، وفي أغلب الأحيان لأجل تضعيف الرواة. في أغلب الأحيان ذوق السيد الخوئي يتجه إلى تضعيف الرواة وتضعيف الروايات. مثل ما يجمع السيد الخوئي القرائن والمعلومات ويأتي بمعلومات من كتب هو لا يعتقد بوجودها ويثبتها في كتابه، هو لا يعتقد بوجودها، لا يعتقد بوجود الكتاب الفلاني، وسنأتي على هذا المطلب، لكنه يثبت كل ما جاء مذكورا عن هذا الكتاب في معجم رجال الحديث ويجعله جزءا من البحث ويناقشه ويتعرض له ويعتمد عليه، مع أنه يصرح في مكان آخر بأنه لا يعتقد بوجود هذا الكتاب. ستتضح لدينا الصورة في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة، إن لم يسعفني الوقت في هذه الحلقة لإتمام الحديث. إذا ذهبنا إلى الجزء 23 من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هذا هو الجزء 23 من معجم رجال الحديث، الطبعة 1992 ميلادي، في صفحة 20 رقم الترجمة 14727. السيد الخوئي هنا يترجم لنفسه كما هو المتعارف في كتب الرجاليين، المؤلف أيضا يذكر اسمه ويتحدث عن حياته وعن مؤلفاته وعن تفاصيل أخرى. السيد في صفحة 20 من الجزء 23 عنون نفسه أبو القاسم ابن علي أكبر إلى آخره، ويتحدث عن نفسه. لذا مثل ما سيد الخوئي ذكر نفسه في كتابه وأورده في كتاب الرجال، أنا في هذه الحلقة سأسلط الضوء على تفاصيل تتعلق بالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، كي تتضح لدينا الصورة الكاملة. هل أن هذا الرأي الذي تبناه السيد الخوئي بخصوص تفسير إمامنا العسكري، هل هذا الرأي نقبله أو لا نقبله؟ بالنسبة لي لا أقبل رأي السيد الخوئي في هذه القضية مطلقا، لا أقبله أصلا من أصله، وستتضح الصورة لماذا لا أقتنع برأي السيد الخوئي ولماذا أرفضه رفضا قاطعا. أحاول أن أترجم للسيد الخوئي في هذه الحلقة، ولكنني سأسلط الضوء على حقائق ووثائق لا مثل ما يذكر السيد الخوئي في حديثه عن رواة حديث أهل البيت، فيجمع كلاما ينقله عن النجاشي وعن ابن الغضائري وعن الشيخ الطوسي وهو لا يعلم مصادر حديثهم من أين جاءوا به، من أين جاءوا بهذه التقييمات، وما هي الأسس التي على ضوئها قيموا رجال الحديث. السيد الخوئي لا يعلم، وليس فقط السيد الخوئي لا يعلم، السيد الخوئي وسائر علماء الشيعة لا يعلمون النجاشي من أين جاء بهذه المعلومات. تخرصات، يقولون بأنه اعتمد على كتب رجالية، أين هي هذه الكتب الرجالية؟ ثم ما هي الأسس التي اعتمدتها تلك الكتب، وما هو مقدار قيمتها العلمية؟ كل ذلك لا يعلم به أحد من علماء الشيعة، فضلا عن أن كتب الرجال الشيعية لم تصل بطريق صحيح إلى يد السيد الخوئي وإلى يد غيره من علماء الشيعة. يعني هذه النسخ الموجودة التي اعتمدها السيد الخوئي، لا يوجد هناك دليل قطعي على أن هذه النسخ هي نفس النسخ التي كتبها مؤلفوها، حتى هذا القدر غير موجود، فضلا عن أن الشك هو في أصل هذه الكتب. ما هو الأساس الذي على ضوئه وثق أو ضعف، مدحوا أو قدحوا في رواة الحديث؟ في هذه الحلقة سأسلط الضوء على شخصية السيد الخوئي، ولكن بالوثائق وبالحقائق لا بالتخرصات. وقطعا المضامين التي سأشير إليها لم يشر إليها السيد الخوئي في حياته حين ثبت اسمه في الكتاب وتحدث عن تفاصيل شخصيته. الجهة الأولى التي سأوجه وجهتي إليها العقيدة. عقيدة الإنسان هي التي تترك الأثر الكبير على ما يتبناه من آراء. آراء الإنسان تصدر عن أي جهة؟ تصدر عن المضمون العقلي والعلمي. المتحكم بالمضمون العقلي والعلمي للإنسان هو الجانب العقائدي. حتى الذي لا يعتقد بدين معين هو يحمل عقيدة، عقيدته أنه لا يعتقد بدين معين، وهذه العقيدة هي التي تتحكم بمضمونه العقلي ومضمونه العلمي. صحيح أن عقل الإنسان هو الذي يوصله إلى العقيدة، ولكن إذا ما وصل الإنسان إلى عقيدته التي يعتقد بصحتها من طريق العقل والعلم، بعد ذلك ستكون تلك العقيدة هي الحاكمة على عقل الإنسان وعلى علمه، هي المتصرفة. ظلالها، أحكامها، روحيتها ستكون ظاهرة في الجانب العقلي وفي الجانب الفكري وفي الجانب العلمي والعملي في حياة الإنسان، خصوصا إذا كان ذلك الإنسان زعيما فكريا ودينيا وعلميا وعقائديا. العقيدة يكون لها بالغ التأثير، يكون لها عظيم الأثر فيما ينتجه عقل الإنسان وفكر الإنسان. أقف عند صور أو لقطات في كتب السيد الخوئي، في فكر السيد الخوئي، في فتاوى السيد الخوئي. سهو المعصوم، عقيدة يعتقدها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ومساحة هذا السهو عند السيد الخوئي أوسع من مساحة السهو حتى عند المخالفين، حتى عند الوهابية. والكلام واضح في كتبه. في كتابه التنقيح في شرح العروة في النصف الأول من حياته، وهذا هو الجزء الثاني من التنقيح، وهو يتحدث عن نجاسة الغلاة وعن الغلو، إلى أن يصل كلامه إلى ما قاله الشيخ الصدوق نقلا عن شيخه ابن الوليد، من أن أول درجات الغلو هو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. سيد الخوي ماذا يقول؟ والغلو بهذا المعنى مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة. يقول الغلو بهذا المعنى، يعني هو يصف القول بعدم سهو النبي يصفه بالغلو، ولكن يقول مما لا محذور فيه، وهذه هي البداية، البداية لعقيدته التي صرح بها في أخريات عمره. فهو هنا يصف نفي السهو عن النبي هو غلو، ولكن مما لا محذور فيه بل لا مناص، لا مناص يعني لا مهرب عن الالتزام به، ولكن في الجملة. يعني هو هنا يشير إلى أن الاعتقاد بأن النبي، بأن الإمامة، بأن المعصومة منزه عن السهو في الجملة كلام فيه ركة وكلام ضعيف لا ينبئ ولا يفصح عن عقيدة واضحة، ولكن هذا الكلام أفضل من كلامه الذي قاله في أخريات أيامه. هذا هو منية السائل. فتاوى للسيد الخوئي في أخريات أيامه. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية ما هي؟ هي التطبيقات الفعلية للأحكام أو التطبيقات الفعلية للعقيدة في الواقع الخارجي. حين نقول بأن الصلاة واجبة هذا حكم، أما الموضوع الخارجي لهذا الحكم هو إتيان الصلاة بتفاصيلها، بركوعها، بسجودها. وهذا الكلام يشمل جميع الموضوعات. قدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، فقط في دائرة التبليغ، وما جعل الموضوعات الخارجية من جملة دائرة التبليغ. فإن النبي صلى الله عليه وآله حتى عند المخالفين يعتبرون صلاته جزءا من التبليغ، صلوا بصلاتي وحجوا بحجي. لكن هنا الكلام واضح وبالجملة، بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، أنا هنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، الوقت لا يكفي، المطالب كثيرة. الكلام هنا واضح وصريح أن السيد الخوئي يعتقد بسهو المعصوم، وأن النبي وأن الإمام معصوم فقط في دائرة التبليغ. هذا الكلام نقلته من كتاب منية السائل، مجموعة فتاوى للسيد الخوئي في أخريات أيامه، وبخط اليد وبختمه. نفس هذا الكلام جاء مذكورا في كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات في طبعته الأخيرة كتاب من جزئين، أسئلة موجهة للسيد الخوئي أجاب عليها وعلق عليها الشيخ جواد التبريزي رحمة الله عليه، وهو من تلامذة السيد الخوئي أيضا، وكان مرجعا من مراجع التقليد. توفي في هذه السنوات، سنوات القريبة السابقة. في هذا الكتاب في صفحة 446، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1431، المطبعة وفاء إيران، صفحة 446، نفس الكلام المذكور في منية السائل. القدر المتيقن أو القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. شيخ جواد التبريزي لم يعلق على هذه الإجابة، فهذا دليل على موافقته أيضا لنفس الكلام، لأنه هو وبخط يده كتب شيخ جواد التبريزي بتأريخ آخر ذي الحجة 1416 في الجزء الأول من الكتاب، وبخط يده يتحدث عن اتباعه نفس المنهج. ما هو هذا المنهج؟ هو يقول هو الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق، والتعليق على ما كان نظري مخالفا بعد تمام كلامه قدس سره. لذلك شيخ جواد تبريزي من أول الكتاب إلى آخره، المواطن التي يختلف نظره فيها عن السيد الخوئي يعلق، والمواطن التي يتفق مع السيد الخوئي لا يعلق. من جملة المواطن هو هذا. وأنا قلت المراجع الذين عايشناهم، الذين توفوا والأحياء، كلهم أبناء هذه المدرسة، مدرسة السيد الخوئي. بخط يده الشيخ جواد تبريزي آخر ذي الحجة الحرام 1416، ما هو المنهج المتبع هنا؟ الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق، والتعليق على ما كان نظري مخالفا بعد تمام كلامه قدس سره. وهنا تم الكلام ولا من تعليق. أيضا هناك بخط يده أيضا غرة صفر سنة 1418، يعني بعد تلك الكتابة بسنتين، 1416 1418، يعني سنة وأكثر من السنة. أيضا نفس الكلام، وهو الإبقاء على الأجوبة الموافقة لنظري بلا تعليق، والتعليق على ما تبادر إلى نظري بعد تمام كلامه. وخلف كل جزء من هذين الجزئين أيضا كتب بتأريخ شعبان 1424 جواد التبريزي مع ختمه باسمه تعالى: العمل بالطبعة الجديدة من كتاب صراط النجاة مجزي إن شاء الله. طبعا مع الأخطاء الإملائية الواضحة في الكتابة، أنا هنا لا أريد أن أقف عند الأخطاء الإملائية، يعني هذه الجملة عبارة عن سطر واحد وفيها عدة أخطاء إملائية، لا أريد أن أقف عندها الآن. ونفس الشيء الصفحات التي قرأتها قبل قليل مشحونة بالأخطاء الإملائية لمراجعنا الأجلاء رضوان الله تعالى على الماضين وأطال الله عمر المعاصرين. وكلكم يعرف كم أن الميرزا جواد التبريزي وقف بوجه الفكر الذي طرحه السيد محمد حسين فضل الله. السيد محمد حسين فضل الله لو تذهب إلى فكره تجد أن جذور هذا الفكر أخذها من السيد الخوئي ومن السيد محمد باقر الصدر، وهذا بشكل واضح. يعني السيد محمد حسين فضل الله لم يأتي بشيء من عنده، كل ما ذكره له جذور وأصول وقواعد أخذها من السيد الخوئي ومن السيد محمد باقر الصدر، وهذا مبثوث وموجود في كتب السيد الخوئي وفي كتب السيد الصدر. الذي قام به السيد محمد حسين فضل الله هو أنه طبق تلك الأصول والقواعد على كثير من الوقائع التي يحتاجها الناس ويسألون عنها، حولها إلى قضية اجتماعية. هذا هو الذي قام به السيد محمد حسين فضل الله. لذلك مثلا، وسنمر على تفسير السيد محمد حسين فضل الله لنجد أن السيد طور قضية السهو حتى وصلت إلى أن النبي يسهو في تبليغ الآيات، فلربما أن النبي يخطئ في تبليغ الآية ولكن بعد ذلك يصححها، يعني هناك جدول خطأ وصواب موجود عند النبي صلى الله عليه وآله. بعد كل وحي لابد أن نراجع الاستدراك للخطأ والصواب لمعرفة هل أنه أخطأ أم لم يكن قد أخطأ. هذا الكلام ذكره في كتابه وفي تفسيره، وسآتي على ذكره في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لكن في هذا الكتاب الذي عنوانه فقه الحياة، ماذا يقول في صفحة 301: أما بالنسبة إلى العصمة في غير هذا الجانب، كما لو فرضنا أن النبي أو الإمام يخطئ في أمور حياتية أو أنه ينسى بعض الأشياء العادية، يسهو في صلاته، فإن العقل لا يحكم بامتناع الخطأ أو النسيان أو السهو في هذا المجال. إلى أن يقول: ونرى أن علماءنا ومنهم السيد الخوئي رحمه الله يتحدث بأنه ليس من الممتنع أن يسهو النبي أو الإمام في غير موقع التبليغ، ولكن الممتنع فقط هو أن يسهو في التبليغ، إلى آخر كلامه. السيد محمد حسين فضل الله هو ينطلق من هذه الأصول ومن هذه الجذور ومن هذه القواعد ومن هذه العقيدة. وإنهم إذا أرادوا أن يبرروا قالوا بأن الشيخ الصدوق قال كذا. الشيخ الصدوق ليس إماما، الشيخ الصدوق ليس معصوما. كلمة جميلة للشيخ البهائي حين سئل عن أن ابن بابويه يعني الشيخ الصدوق يقول بسهو المعصوم، قال: نسبة السهو إلى الصدوق أفضل من نسبة السهو إلى المعصوم، فلنقل بأن الصدوق سهى في هذه القضية. يتحججون بقول الصدوق فقط في هذه القضية ويرفضون أقوال الصدوق في قضايا كثيرة جدا، مع أن الشيخ الصدوق هو نفسه كان حائرا في هذه القضية، فمن جهة صرح بالسهو ومن جهة أخرى صرح بالإسهاء، وفارق كبير بين السهو والإسهاء. لا أريد الآن الخوض في هذه القضية، لكن الشيخ الصدوق أيضا كان حائرا في هذه القضية، وحيرته واضحة في كتابه من لا يحضره الفقيه، نمر عليها إذا سنحت فرصة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فما جاء به سيد فضل الله هو يستند إلى هذا الفكر، إلى هذه المدرسة، إلى مدرسة السيد الخوي. لكن الشتائم والسباب توجهت إلى السيد فضل الله، بينما القضية في أصلها خرجت من هذه المدرسة. والسيد فضل الله حتى على المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى المالي في لبنان، لولا تأييد السيد الخوئي له ووقوف السيد الخوئي خلفه ما كان بشيء. السيد حسن الكشميري في كتابه محنة الهروب من الواقع في صفحة 192 في صفحة 193 يتحدث عن الوكالة التي كتبها السيد الخوئي لسيد محمد حسين فضل الله، فيشير إلى مضمونها، يقول بأنه كتب له في هذه الوكالة بأن قوله قولي ويده يدي ورأيه رأي، بحسب ما نقل السيد حسن الكشميري، أن قوله قولي ويده يدي ورأيه رأي. ثم يقول أن السيد الخوئي أثبت هلال عيد الفطر لثلاث سنوات بموجب ثبوته عند السيد فضل الله، وهذا يكشف عن العلاقة الوثيقة القوية بين السيد الخوئي وبين السيد فضل الله، فضلا عن الجانب الفكري. حتى لو لم يكن هذا الكلام صحيحا، لنفترض أن هذا الكلام ليس دقيقا، سيقول من يقول وهو دقيق، ولكن لنفترض أن هذا الكلام ليس دقيقا، الواقع العملي على أرض البحث والحديث تتجلى حقائق واضحة وجلية، أن ما طرحه السيد فضل الله أصوله وجذوره من فكر المدرسة الخوئية. هذا في جهة من الجهات، قول بسهو المعصوم، وتلاحظون على اختلاف المشارب جواد التبريزي قائل بنفس الكلام، لم يعلق. سيد فضل الله من نفس المدرسة، والباقون على هذا المنوال، سواء الذين سكتوا وما تكلموا أو الذين تكلموا في مجالات ضيقة أو الذين استعملوا التورية في الحديث أو في الكتابة. هذه الحقائق نحن نعرفها، هذا هو المنهج الواضح في مدرسة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا في جانب الولاية، في جانب المقامات والأوصاف المعصومية. بين يدي كتاب مباني منهاج الصالحين، لأحد تلامذة سيد الخوئي السيد تقي الطباطبائي القمي، من المراجع المعروفين، مباني منهاج الصالحين، وهذا هو الجزء الثالث. الطبعة الثانية 1429 هجري، صفحة 250. سيد تقي الطباطبائي يعترض على السيد الخوئي. على أي مسألة يعترض؟ هناك رأي عند السيد الخوئي وهو رأي معروف. السيد تقي الطباطبائي هنا يثبته ويعترض عليه، يقول: ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ، مكتوبة الأستاذ، والمعروف في لغتنا أن نقول للأستاذ، ولكن هي هذه العجمة التي دائما أتحدث عنها، هي أصلا الكلمة ليست عربية وتقال أستاذ وأستاذ، ولكن في لسانية الكلام العربي يقال أستاذ وليس أستاذ. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ، قد يقول قائل ربما هو خطأ مطبعي، يمكن هذا، ولكن الكلام كله عجمة. على أي حال، ليس القضية في عجمة البحث، فهذا يقتضي كل الكتب الشيعية التي كتبها علماؤنا ومراجعنا لابد أن نتناولها، فهي مشحونة بالعجمة وبالأخطاء النحوية والإملائية، وليست من المطبعة ولا من عامل الطباعة، إنها من تحت قلم المرجع، من نفس المرجع. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ، على ما في التقرير، ما في تقرير بحث السيد الخوئي، ماذا قال السيد الخوئي؟ ومن هنا يحكم بإسلام الأولين، يعني أبا بكر وعمر الأولين، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا. لماذا؟ لعدم نصبهم ظاهرا عداوة لأهل البيت، يعني هؤلاء ليس من النواصب، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة، إلى آخر كلامه. هو يقول: فإنا نسأل، وهذا أيضا من العجمة، فإنا نسأل من سيدنا، لا يوجد في العربية فإنا نسأل من سيدنا، هذا في اللغة الفارسية حينما يتكلمون يقولون نوجه السؤال من فلان لا إلى فلان، أسأل منك. في اللغة الفارسية لو ترجمت بشكل حرفي تترجم بهذه الطريقة. فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار على دار. هذه من العجمة أيضا، كلام كله عجمة، ليس فقط هنا، الكتاب كله وكل الكتب الموجودة عندنا هذه العجمة التي مرارا ما أتحدث عنها. وهذه هي الأخطاء الإملائية التي بخط مراجعنا، هذا بخط الميرزا جواد التبريزي، والأخطاء الإملائية واضحة. سطر واحد مشحون بالأخطاء الإملائية، وهو يعلم بأن هذا سيطبع على كتاب، يعني هو لم يكتبه هكذا في مسودة ونقول بأنه لم يلتفت إلى القضية الإملائية، هو يعلم بأن هذا الكلام سيطبع على هذا الكتاب، ولكن باسمه تعالى العمل بالطبعة الجديدة من كتاب صراط النجاة مجزي إن شاء الله، بالطبع فيها خطأ إملائي من دون نقطتين، الجديدة فيها خطأ إملائي من دون نقطتين، مجزي إن شاء الله. كلمة إنشاء هذه خطأ، فهو قد خلط بين النون والشين، صارت مثل كلمة إنشاء الذي هو التعبير. الله تحتاج إلى شدة، فإن شدة حرف من الحروف. سطر واحد مشحون بالأخطاء الإملائية. فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم. نحن لا ندري ماذا ننتقد، ننتقد الأخطاء الإملائية، ننتقد الأخطاء التعبيرية والبناء اللغوي والتعبيري، وهذا هو الذي تحدثت عنه باللسانية. مؤسستنا العلمية تفتقد إلى اللسانية، من دون اللسانية كيف يفهم القرآن وكيف يفهم حديث أهل البيت؟ فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها إلى آخر الكلام. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن السيدة الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يعتقد بأن الأول والثاني من النواصب. هذه من البديهيات، من يقرأ الزيارات، من يقرأ الأدعية، من يقرأ الروايات، هذه القضية واضحة. حينما يفتي السيد الخوئي بضلالة أتباع الشيخ الإحسائي، والله عجوز من أتباع الشيخ الإحسائي لا تعرف القراءة والكتابة، لعقيدتها أفضل من عقيدة السيد الخوئي، وهذه حقيقة. سنرى القضية كبيرة. وهذا تلميذه سيد تقي الطباطبائي، تلميذ السيد الخوئي، فيسأل يقول يعني هل هناك أشد من هذا ما يدل على عداوتهم ونصبهم؟ يقول والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها، وأعرضت بوجهها ليس أعرضت وجهها، هذا من العجمة أيضا، وأعرضت بوجهها عنهما وقالت للأول والله لأدعون عليك إلى آخر الكلام. كلام فيه عجمة، بقية الكلام أيضا. الخلاصة ما هي؟ السيد الخوئي يعتقد بأن الأول والثاني ليس من الصحيح أن نصفهما بالنصب. السيد هنا يعترض عليه. اعتراضي على البنية اللغوية ليس خاصا بالسيد تقي الطباطبائي، وإنما هذه ظاهرة موجودة في كتب علماء الشيعة بشكل عام، ليس فقط في هذا الكتاب، في كل كتب علماء الشيعة هذه القضية واضحة وظاهرة، ظاهرة العجمة، لربما من أوضح المصاديق التي تظهر العجمة واضحة فيها تفسير الميزان. وإنما أشير إلى تفسير الميزان باعتبار أن الكتب الفقهية والأصولية ليست في متناول الجميع، لكن تفسير الميزان موجود في مكتبات البيوت. لو يراجعه أي واحد عند مستوى محدود في اللغة العربية سيجد العجمة الواضحة في كل صفحاته وفي كل سطوره. هذا الكلام الذي ذكره السيد تقي الطباطبائي في كتابه مباني منهاج الصالحين، ومنهاج الصالحين أنتم تعرفون هي الرسالة العملية للسيد الخوئي، فهذا البحث وهذا الكتاب هو في مباني الرسالة العملية. نقل هذا الكلام من كتاب فقه الشيعة للسيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي، وهذا هو الجزء الثالث. في مقدمة الجزء الثالث السيد الخوئي ماذا يقول عن السيد الخلخالي؟ حيث قرر محاضراتنا الفقهية في كتابه دروس في فقه الشيعة بأسلوب بليغ أخاذ مع غور في حقائقها وإحاطة لدقائقها، ما أغنانا عن الإطراء والثناء عليه، وقد أجزنا له أن يطبع هذا الجزء مع بقية أجزائه حريصين على أن تستفيد الحوزة العلمية منه. ونفس الكلام ذكره في الجزء الأول، هذه صفحة مصورة على الجزء الأول. السيد يقول: وبعد فقد سرحت نظري في مدارك العروة الوثقى الذي حرره جناب الفاضل إلى آخره من أبحاثنا الفقهية التي ألقيناها شرحا وافيا لكتاب العروة الوثقى على طلاب الحوزة العلمية، فألفيتها في نهاية من الدقة والإتقان والإحاطة بالحقائق بأسلوب رصين بليغ، حتى لا يقول أحد بأن هذه تقريرات والسيد الخوئي لم يكن قد اطلع عليها. هذه تقريرات، وهذا هو كلام السيد الخوئي بخصوص هذه التقريرات وبخصوص هذه الكتب. في صفحة 139 ماذا يقول السيد الخوئي؟ ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة. وهذا وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة، إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يوجب النجاسة المصطلحة. الخلاصة ما هي؟ أن سيد الخوئي لا يرى أن نصف الأول والثاني بالنصب، فماذا نصنع مع هذه الأدعية الكثيرة؟ ماذا نصنع مع هذه الزيارات الوفيرة؟ قطعا السيد الخوئي في نظره هذه الأدعية والزيارات ضعيفة وفقا لترهات علم الرجال، وهذا الكم الهائل من أحاديث أهل البيت ماذا نصنع معه؟ ماذا نصنع مع هذا المرتكز العقائدي الذي ثبته الأئمة بدمائهم ووصل إلينا واضحا جليا صريحا في من هم النواصب ومن هم الأولياء؟ وهذه بديهيات، بديهيات واضحة جلية جدا. نحن إذا نذهب إلى كتاب الكافي، هذا هو كتاب الكافي الجزء الأول، ماذا يقول أئمتنا؟ كي تلاحظوا البون الشاسع بين ما يقوله مراجعنا وبين ما يقوله أئمتنا. فأنتم يا طلاب الحوزة العلمية تحفظون من كلام المراجع والعلماء أكثر مما تحفظون من كلام أهل البيت، وتعرفون وتدققون في كتب العلماء أكثر مما تعرفون وتدققون في كتب حديث أهل البيت. عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء؟ من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. وهذه الأوصاف الثلاثة تنطبق عليهم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، لكن الكلام هنا واضح، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. مطلقا أي نصيب؟ وهذا كلام الإمام الصادق: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ كذا كذا، ومن زعم أن لهما للأول والثاني في الإسلام نصيبا. ماذا يقول هنا؟ ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إسلاما ظاهريا، أي أن لهم نصيبا في الإسلام. هذا هو الباب من كتاب الحجة، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل. أيضا في نفس الباب عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا ينظر ولا يزكيهم. الرواية السابقة ماذا قالت؟ قالت: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذه الرواية ماذا قالت؟ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الإمام هنا يشير إلى ما جاء في سورة آل عمران في الآية 77: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وعهد الله هو الغدير، هو عهد الإمامة، هو الولاية للحجة ابن الحسن، وهذا عهد الله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الأيمان هي العهود والمواثيق والبيعة مع الحجة ابن الحسن، مع سيد الأوصياء. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق، لا حظ لهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية واضحة جدا. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن له ما في الإسلام نصيبا. من زعم، نفس النص الموجود هنا، ومن زعم أن له ما في الإسلام نصيبا. ألا تنطبق هذه الرواية على هذا المنطق وعلى هذه المدرسة بشكل واضح وصريح؟ إذا ما ذهبنا إلى قصة سعد الأشعري القمي، سعد بن عبد الله، ومن أراد أن يستمع إلى القصة كاملة فأنا قد ذكرتها في برنامج إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، وشرحتها بالتفصيل. قطعا الحادثة هذه برأي سيد الخوي ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال الناصبي. القصة طويلة، والسؤال الذي سأله ذلك الناصبي من سعد بن عبد الله الأشعري: أخبرني عن الصديق والفاروق الأول والثاني، أسلما طوعا أو كرها؟ باعتبار أنهم أسلموا في مكة، فهم هل أسلموا طوعا أو كرها؟ طوعا، إذا أسلموا طوعا إذن هم قد دخل الإيمان في قلوبهم، فلماذا تقولون أيها الشيعة بأن الإسلام ما دخل في قلوبهم؟ كرها، من الذي يكرههم؟ وكان النبي وكان المسلمون في حالة ضعف، فلماذا تقولون بأن النفاق كان في قلبيهما من أول لحظة؟ لأن النفاق منشأه إما الطمع أو الخوف، ولا شيء عند المسلمين يطمع فيه، ولا شيء عند المسلمين يخاف منه. فإذا كيف أسلم في مكة، طوعا أم كرها؟ هنا حار سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وسافر إلى سامراء أيام الإمام الحسن العسكري. الإمام قال له: سآتيك بولدي، بصاحب الزمان، هو الذي يجيبك، في أيام طفولته. وأجابه على أسئلة عديدة منها هذا السؤال. فماذا قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ ولما قال: أخبرني عن الصديق والفاروق، أسلما طوعا أو كرها، لما لم تقل له: بل أسلما طمعا؟ لأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وسائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره. فكانت اليهود تذكر أن محمدا صلى الله عليه وآله يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل، ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل، غير أنه كاذب في دعواه. فأتى يا محمدا، يعني الأول والثاني، فساعداه على قول شهادة أن لا إله إلا الله، وبايعاه طمعا في أن ينال كل منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله. فلما أيسى من ذلك طالت المدة وعقدت بيعة الغدير لأمير المؤمنين، وحتى قبل بيعة الغدير، فلما أيسى من ذلك تلثم وصعد العقبة. هذه قضية العقبة في غزوة تبوك وكيف حاولوا قتل النبي. فلما أيسى من ذلك تلثم وصعد العقبة مع أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه، فدفع الله كيدهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا. كما أتى طلحة والزبير عليا إلى آخر الكلام. واضح الكلام أنهما دخلا في الإسلام طمعا. الكلام واضح، إن كان في الكافي الشريف، إن كان في هذه القصة وجواب الإمام الحجة لسعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه. أصلا في تاريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، الطبعة الأولى 2006 ميلادي 1427 هجري، في صفحة 23 بعد أن جاء أبو بكر وعمر ودخل بعد أن استأذن من أمير المؤمنين، فاستأذن على فاطمة فلم تأذن لهما، فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها، فلما قعد عندها، قعد عندها الاثنان، حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهما السلام. إلى هذا المضمون قبل قليل قرأنا ما ذكره السيد تقي طباطبائي القمي في رده على السيد الخوئي. هذا من كتب المخالفين، هذا هو الإمامة والسياسة أو تاريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام، إلى أن قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني. بعد أن قالت: هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وآله رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي؟ فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قالا: نعم سمعناه من رسول الله. قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. إلى أن قالت تخاطب أبا بكر: والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. هذا هو كلام المخالفين في كتبهم. أين نضع كلام السيد الخوئي هنا؟ هناك ما هو أنكى من هذا في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة، ما هو أنكى بكثير من ذلك. قضية بديهية جدا من البديهيات تحت عنوان نجاسة النواصب. ماذا يقول؟ يقول: لا خلاف في نجاستهم، بل ادعي الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب، والمراد بهم النواصب من نصب العداوة لأهل البيت كمعاوية. هذا عنوان جديد، الأول والثاني في عنوان سابق. والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله. ثم ماذا يقول؟ انتبه هنا: وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين. يعني هناك من حضر لمقاتلة الحسين وهو ليس بناصبي وليس نجسا. وكثير ممن حضر. هذه قضية بديهية تعرفها عجائز الشيعة، هذه قضية بديهية يعرفها أطفال الشيعة. هل هذه عقيدة شيعية حقا؟ هذا هو المرجع الأكبر، هذه هي المدرسة الخوئية الحاكمة في الواقع الشيعي. وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام، وهذه من البديهيات، خطباء المنبر الذين لا يملكون إلا معلومات قليلة يعرفون هذه القضية، أن من سمع واعية الحسين فهو من أهل النار ولم ينصر الحسين، فما بالك من كان في جيش يزيد ابن معاوية. من سمع واعية الحسين ولم ينصر الحسين كان من أهل النار، كان عدوا لله ولرسوله. وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، يعني هناك مجموعة، والذين حضروا آلاف مؤلفة، عشرات الآلاف. كثير ممن حضر يعني آلاف مؤلفة من الذين حضروا ما كانوا من النواصب، كانوا من أولياء الله يبدو، من أي جهة كانوا. نظرة إلى زيارة عاشوراء، مجرد أن يقرأ الإنسان زيارة عاشوراء يتجلى هذا المعنى واضح في أول عباراتها: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. العبارات واضحة، هذا هو الجمهور الذي قتل الحسين. في الكافي الشريف أحاديث أهل البيت وزياراتهم، علماؤنا الذين يضعفون زيارة عاشوراء من داخل الوسط الشيعي، هذا المضمون هو نفسه في الكافي الشريف، هذا الجزء الثامن، عن الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين. الكتاب ما هو؟ الصحيفة التي كتبها الأول والثاني، أصحاب الصحيفة. أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين، هذا هو منهج أهل البيت، هذا هو منطق أهل البيت. تلاحظون التعاضد والتناسق والاتساق فيما بين الأدعية والزيارات والروايات، وسيتضح هذا جليا. ليكون ذلك أدل دليل على خطأ هذا المنهج المتبع في تقييم روايات أهل البيت. يعني هناك من قتلة الحسين من ليس ناصبيا ومن ليس نجسا، أي عقيدة هذه؟ قول بسهو المعصوم في الموضوعات الخارجية، يعني في كل شؤونات حياته فقط في دائرة التبليغ. قول بعدم صحة نسبة النصب إلى الأول والثاني. قول بطهارة وعدم الحكم بالنصب على الذين حضروا لقتال الحسين، وإنما فقط الحكم على مجموعة. وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وفي المباني في شرح العروة الوثقة، تقريرات ابن السيد الخوئي سيد محمد تقي. وهذا هو الجزء الثاني والثلاثون في مجموعة آثار السيد الخوئي. وكتب سيد الخوئي في المقدمة: وبعد فقد لاحظت شطرا وافرا مما كتبه ولدي وقرة عيني العزيز السيد محمد تقي حفظه الله وبلغه منا تقريرا لأبحاثي الفقهية، فوجدته حسن الأسلوب وجميل التعبير وسطا بين الإيجاز والإطناب كافيا ووافيا بالمراد، إلى آخر كلامه في قضية الجمع بين الفاطميتين وأن ذلك يؤذي فاطمة صلوات الله عليها كما في الأخبار والأحاديث. ولا أريد الوقوف عند هذه المسألة، لكنني أشير إلى الأسلوب الذي تحدث به السيد الخوئي في صفحة 364. يقول: إذ لو كان دالا على التحريم، يعني هذا النص القائل بأن فاطمة صلوات الله عليها يصل إليها الأذى وتصل إليها المشقة من الجمع بين الفاطميتين، إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء عليها السلام، إلى أن يقول: فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. مجرد تأذي فاطمة، يعني هذا ليس ملاكا. أنا هنا لا أريد الحديث في القضية الفقهية، لأنني إذا دخلت في هذا الموضوع سيحتاج هذا إلى وقت أتوسع في جهات أخرى لا أريد التوسع فيها الآن، وإنما أسلوب السيد الخوئي، منطق السيد الخوئي، الذوق الذي يتكلم به السيد الخوئي. فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته، هذه بديهية، من آذاها فقد آذى رسول الله. فاطمة من أسخطها فقد أسخط الله. إذا كان هناك شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون ملاكا للحرمة، كيف يكون هذا الكلام؟ أي منطق هذا؟ فمجرد تأذي فاطمة، مجرد تأذي فاطمة يؤدي إلى الحكم بالحرمة. نعم إذا هي أجازت هذه قضية أخرى، هذه قضية ثانية، لكن هذا المنطق ليس سليما. مجرد تأذي فاطمة هذا ملاك كامل للحرمة، فاطمة يرضيها ما يرضي الباري ويسخطها ما يسخط الباري، ويسخط الباري ما يسخطها، ويرضي الباري ما يرضيها. فاطمة هي الميزان، هي القيمة على الدين، لا أريد الخوض أكثر. وهذا الكلام يتضح ويتجلى أكثر إذا ما ذهبنا إلى سؤال وجه للسيد الخوئي. ويبدو أن الميرزا جواد التبريزي أيضا لم يعلق، يعني هو متفق مع السيد الخوئي بنفس الجواب، ليس اعتراضي على مضمون الجواب وإنما على طريقة التعبير. ألا يقال ما في الجنان كما يقول سيد الأوصياء يظهر على فلتات اللسان؟ طريقة التعبير تتحدث عن مضمون الإنسان العقائدي. كما قلت قبل قليل، العقيدة هي التي تتحكم بالجانب الفكري والعلمي والعملي والقولي في الإنسان. السؤال هكذا يقول: هل يمكن، هذا هو الجزء الثاني من صراط النجاة صفحة 468 ورقم المسألة 1605، هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد؟ لأنه بعض علماء الشيعة يقولون بهذا القول. السؤال متأتٍ من هذا الكلام: هل يمكن أن يكون القول باحتمال عدم ملكية الزهراء عليها السلام لفدك نابعا من اجتهاد إذا كان القائل به من علماء الخاصة؟ وفعلا هناك من يقول، السيد الخوي أجاب: لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين. وهل نحن نحتاج في تصديق الزهراء إلى شهادة أمير المؤمنين؟ الزهراء هي أمير المؤمنين. هل نحن نحتاج؟ هو الكلام صحيح، لكن هذه التعابير تكشف عن المضامين العقائدية، المحتوى النفسي للذي يكتب. لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها. وهل كانت الزهراء تحتاج إلى شهادة أمير المؤمنين؟ هما نفس واحدة، هما حقيقة واحدة. أمير المؤمنين شهد للزهراء لإقامة الحجة على النواصب الذين اغتصبوا فدك. لا موقع للاجتهاد بعد شهادة علي أمير المؤمنين بصدقها في ملكيتها، وإن كان نفس دعوى الصديقة الطاهرة عليها السلام كافية في ثبوتها لكونها معصومة لدينا بضرورة المذهب، والسلام على من اتبع الهدى. أنا لا أقول أن المضمون الجواب ليس صحيحا، لكن هذه الطريقة من التعبير، التعبير يكشف: جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا يقودنا أيضا إلى ما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث بخصوص كتاب سليم ابن قيس، بخصوص كتاب سليم ابن قيس ماذا يقول السيد الخوئي: وكيفما كان فطريق الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف، ونحن لا نملك إلا هذين السندين، فالكتاب ضعيف. وبهذا احتج محمد حسين فضل الله في قضية تضعيف ما جرى على الزهراء، من أن كتاب سليم ابن قيس الطريق إليه الأسانيد ضعيفة. وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف. فكتاب مصاب الزهراء ضعيف، والزهراء تحتاج إلى شهادة سيد الأوصياء. نحن لا نحتاج ذلك، الأمير قام بذلك لا لحاجة الزهراء لشهادته، وإنما قام بذلك احتجاجا على النواصب. الزهراء هي زهراء، الزهراء هي حجة، حجة على الحجج، لا تحتاج إلى حجة أخرى بالنسبة لنا في العقيدة الشيعية، لا بالنسبة للنواصب، لا شأن لنا بالنواصب، والحديث كله في الجو الشيعي، الحديث كله في الواقع الشيعي، في الفكر الشيعي. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ليس مطلق أذيتها تكون سببا للتحريم، يمكن أن تكون هناك أشياء تؤذي الزهراء ولا يكون ذلك ملاكا للتحريم، فليس مطلق أذية الزهراء تكون سببا للتحريم. هل يقول بذلك الشيعي؟ ليش كل الذين حضروا في كربلاء من النواصب وممن شاركوا في قتل الحسين، انتبهوا انتبهوا للعبارة، ممن شاركوا في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، عبارة السيد الخوئي كانت واضحة جدا. ماذا قال؟ وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين، حضروا لمقاتلة الحسين، هم في ساحة المعركة، هناك الكثير منهم من ليس ناصبيا، وما يتعلق بالأول والثاني وما يتعلق بسهو المعصوم، أتستغرب بعد ذلك أن يأتي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ليعلنها صريحة؟ ماذا يقول؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. هذا كلام شيعي الآن، هذا كلامي من أوله إلى الآن كله في كتب السيد الخوئي، وهذا هو الجزء الأول من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى في التقليد والاجتهاد. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. قطعا هو في الصفحة التي قبلها أورد روايتين، والروايتان دالتان بنفسهما على نفسهما أنهما من كلام أهل البيت. رواية علي بن سويد عن الإمام الكاظم حين سأل علي بن سويد الإمام الكاظم في رسالة كتبية مكتوبة، سأله عمن يأخذ معالم دينه. معالم الدين تشمل العقائد والأحكام والأفكار والمعارف وكل شيء. معالم الدين هي معالم الكتاب والعترة. ماذا كتب له إمامنا الكاظم باب الحوائج؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. هذا كلام منطقي، هذا الكلام يوافق العقل، يوافق المنطق، يوافق الذوق، يوافق الوجدان، يوافق الفطرة، فعمن نأخذ معالم ديننا؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، لماذا؟ فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الشيوعيون يقولون كذلك، حينما يريد أن يرجع الشيوعيون في معرفة الفكر الشيوعي ألا يرجعون إلى الذين سبقوهم إلى ذلك وكانوا أكثر اطلاع وكان لهم عمر حزبي طويل؟ القوميون كذلك، اللادينيون كذلك، الملحدون كذلك، كل الاتجاهات. هذه قضية منطقية. عن الإمام الهادي أيضا الرواية، فاصمدا في دينكما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله. هذه الرواية والتي قبلها وروايات كثيرة تأمر الشيعة بالرجوع إلى فقهاء على درجة عالية من الولاء لأهل البيت. سيد الخوي ماذا يقول؟ يقول هذه الروايات ضعيفة. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو لم تكن ضعيفة. هو وفقا لترهات علم الرجال السيد الخوي أسقط الرواية الأولى والثانية وانتهينا بحسب قواعد علم الرجال الناصبي. سحقنا هذه الروايات مثل ما سحق السيد الخوي بحكم الإعدام الذي أصدره على تفسير الإمام الحسن العسكري. يقول وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا حتى لو كانت صحيحة وفقا لترهات الرجاليين. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم، فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان يعني التشيع على الوجه المتعارف بين المؤمنين. إذن لماذا هذا التضخيم والتعظيم والتكبير للمراجع إذا كان هو هذا حالهم؟ وهذا الذي أقوله دائما بأن المراجع ناس عاديون حالهم من حالي وحالهم من حالك أنت أيها الشيعي، ناس عاديون يخطئون ويشتبهون ويتخبطون، وأنا أخاطب الشيعة، هل تقبلون هذه العقيدة؟ هل عقيدتكم كذلك؟ إذا كانت عقيدتهم كذلك مثل ما كتب السيد الخوئي كما يقول طلابه بأنه أعلم العلماء في عصر الغيبة الكبرى، وهذا نتاج أعلم العلماء في عصر الغيبة الكبرى، هنيئا لهم بذلك وهنيئا لكم بذلك. بالنسبة لي أنا أتحدث عن نفسي على الأقل، أرفض هذا الفكر جملة وتفصيلا، وأرفض هذه العقائد جملة وتفصيلا، ولا أشتري فكر السيد الخوئي وآراءه هذه حتى بفلس ممسوح. ليس بفلس، بفلس ممسوح، لأن الفلس ربما إذا لم يكن ممسوحا كانت له قيمة. لا أشتري كل ذلك بفلس ممسوح، بل بما هو أقل من ذلك، بل بما هو أسوأ ما في التعبير، لكنني لا أريد أن أستعمل العبارات، بما هو أسوأ ما في التعابير. هكذا هي العقيدة. من كانت عقيدته هكذا، هذه العقيدة ستترك آثارها على الآراء والنتائج والأفكار والفتاوى. ولا زالت بين أيدينا حقائق ووثائق كثيرة، والإمام الحجة شاهد عليكم. لا تقولوا بأنني تهجمت على السيد الخوي، قرأت من كتبه. أنا أعرف، أعرف هذا الأسلوب الشيطاني، حينما تبث هذه الحلقة على الإنترنت وتنتشر فلان الفلاني ذلك الدعي ذلك الضال ذلك الجاهل ذلك ذلك ذلك، يتهجم على مراجعنا، يتهجم على السيد الخوي. لم أفتري شيئا على السيد الخوي، هذه كتبه، هذه أبحاثه، وهؤلاء تلاميذه، وهذه تقريراته، والكتب موجودة. وإذا كان فيكم رجل واحد فليكذبني، إذا كنتم رجال كذبوني، قولوا هذه الكتب محرفة، قولوا هذه الكتب مدسوسة، قولوا هذه الكتب جيء بها من الوهابية أو المخابرات. هذه الكتب موجودة في مكاتبكم في النجف وفي قم، هذه الكتب موجودة في المكتبات، هذه هي كتب السيد الخوئي التي يفتخر بها من يفتخر من تلاميذ هذه المدرسة. كل هذا الكلام حقائق ووثائق ودقائق من كتب السيد الخوئي، وللحديث بقية وأية بقية. في الحلقة القادمة أكمل الحديث من حيث انتهيت في محاكمة حكم السيد الخوئي بإعدام تفسير الإمام العسكري دفاعا وثأرا عن تفسير الإمام الحسن العسكري، أفضل التفاسير وأهم التفاسير التي وردت في مجموعات الأحاديث التفسيرية، وسيتضح ذلك أيضا حينما يصل الحديث إلى تفسير الإمام العسكري وخصوصياته. ختاما أقول زهرائيون نحن، يا زهراء يا بنت محمد اشهدي علي إنني لا أعتقد بهذه الترهات، أخالفها جملة وتفصيلا، فأنت القيمة على الدين. أيتها القيمة علي تكوينا وتشريعا وعلى الخلق، أيتها القيمة على الإسلام، أيتها القيمة على القرآن، يا بنت محمد يا أم الحسن والحسين اشهدي علي أني أرفض هذه الترهات. ويا صاحب الأمر إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي، أتوجهت إليك. زهرائيون نحن والهوى زهرائي. في أمان الله.
هو القائم ترف لراياته، هل بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي صفح، هل بيك ظلت أيام ظلت أيام، والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام، والمهدي صفح أي من تظل.